لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
وجه قداسة البابا فرانسيس أمس الجمعة 24 من تموز يوليو رسالة فيديو إلى المشاركين في الدورة الروحية الرابعة التي تنظمها أبرشيات كومودورو دي ريفا دافيا في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية. وقد نشرت الكنيسة المحلية رسالة الأب الأقدس على صفحتها في موقع يوتيوب، وأشارت الأبرشية إلى أن الدورة الروحية والتي أجريت عبر الشبكة قد انطلقت من وثيقة للجنة اللاهوتية الدولية حول السينودوسية في حياة الكنيسة ورسالتها، وبشكل خاص من الفصل الرابع في الوثيقة والذي يتمحور حول الارتداد من أجل سينودوسية متجددة. اختير عنوان الدورة بالتالي: الارتداد إلى الخدمة الاجتماعية. وحول هذا العنوان ذكر قداسة البابا فرانسيس في رسالته أنه يعني تحقيق جعل الذات في خدمة الآخرين، وأني لست الوحيد في العالم، وأن علي النظر إلى ما يحتاج إليه الآخر. ووصل قداسته أننا قد اعتدنا بسبب الأنانية المرور بدون رؤية من يعاني، موجهين أنظارنا إلى جهة أخرى، إلا أن يسوع يطلب منا أن نكون خداما للآخرين مثل السامري الصالح والذي لا نعرف اسمه، رجل مجهول اعتنى بمن وجد على الطريق. ومن مثل السامري الصالح انطلق قداسة البابا فرانسيس للحديث عن أنه على جوانب طريق الحياة هناك رجال ونساء مثلنا، هناك مسنون وأطفال يطلبون منا بنظراتهم أن نقدم لهم العون. وشجع قداسته بالتالي على مسيرة ارتداد كي نكون خداما للآخرين. وذكر الأب الأقدس هنا بكلمات يسوع: ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذ، فالحق أقول لكم إن أجره لن يضيع. ثم ختم البابا فرانسيس رسالة الفيديو التي وجهها أمس الجمعة 24 من تموز يوليو إلى المشاركين في الدورة الروحية الرابعة التي تنظمها أبرشية كومودورو دي ريفادافيا في منطقة باتاغونيا الأرجنتينية: أطلب منكم فقط أن تجعلوا قلوبكم تخفق، لا شيء آخر، وأن تنظروا جيدا، ستحدث الأمور الأخرى بمفردها. ثم منح الجميع بركته طالبا شفاعة مريم العذراء، وسأل الجميع الصلاة من أجله. هذا وتجر الإشارة إلى مشاركة حوالي 600 من العاملين الرعويين في هذه الدورة، وذلك عبر الشبكة. وقد تحدث إليهم أسقف الأبرشية المطران جواكيم جيمينو لاوس، والذي ذكر بأن البابا فرانسيس ومنذ أن كان رئيس أساقفة بوينوس آيرس قد أبدى اهتماما بمنطقة باتاغونيا، وقد أعرب عن القرب من إكليريكية الأبرشية وقدم لها المساعدة، وأضاف أن رسالة الأب الأقدس هي تشجيع إضافي على عدم نسيان هذه المنطقة.
علينا أن نصغي إلى صرخة الأشد ضعفا بيننا والذين يطلبون المساعدة. هذا هو الشعار الذي أطلقه مجلس أساقفة سويسرا في الرسالة التي أطلقها بمناسبة اليوم العالمي للاجئ والمهاجر الذي سيحتفل به في 27 من أيلول سبتمبر المقبل. تحمل الرسالة عنوان مجبرون على الهرب على مثال يسوع، العنوان عينه للرسالة التي وجهها البابا فرانسيس في 13 من أيار مايو المنصرم، والمكرسة للنازحين الداخليين، وإذ ينطلق من الاعتبار بأن العالم الحالي هو قرية عالمية، يسلط مجلس أساقفة سويسرا الضوء في رسالتهم على كيف أن وباء فيروس الكورونا قد قود في ضمائر العديد الثقة التي كانوا قد وضعوها في هذه القرية المعولمة. ومن هنا جاءت الدعوة إلى تذكر بعض الأمور التي ذكرها الحبر الأعظم، وأولها المعرفة لكي نفهم. ويكتب أساقفة سويسرا أن معرفة أعداد المهاجرين ليست كافية، لأنه علينا أن نهتم أيضا بخصص اللاجئين. الدعوة الثانية هي الاقتراب من الآخر لكي نختمه، وكما يعلمنا مثل الثامري الصالح، فالاقتراب من المجهول يتضمن أيضا قبول المخاطر التي قد نتكبدها. من المهم أيضا أن نصغي لكي نتصالح، ولكن يطرح أساقفة سويسرا السؤال: هل نعطي الوقت للإصغاء الشخصي؟ فعلى سبيل المثال وخلال فترة الحجر الصحي عندما كان الصمت يخيم على مدننا، هل بلغنا صراخ الأشد ضعفا؟ بعدها يسلط مجلس أساقفة سويسرا الضوء في رسالته على أنه لكي ننمو من الضروري أن نتقاسم مع الآخرين، لأنه ما من أحد يخلص وحده. من هنا جاءت دعوة الأساقفة للتعاون من أجل البناء، وأكدوا في هذا السياق أنه علينا أن نسأل أنفسنا حول أسلوبنا في التصرف من أجل بناء حياة مشتركة تستحق صفة الإنسانية. إن الرهان هو ملكوت الله الذي علينا أن نبنيه معا. سيكون يوم 27 من أيلول سبتمبر المقبل مطبوعا أيضا بالتضامن، فالتبرعات التي سيتم جمعها في ذلك اليوم ستستخدم من أجل دعم 3 مشاريع تقوم بها الكنيسة المحلية بمساعدة هيئة مساعدة الكنيسة المتألمة. المشروع الأول يتعلق بلبنان، ولا سيما باللاجئين في زحله. ونقرأ في مذكرة لأبرشية الروم الملكيين في زحله: من بين 600 عائلة مسجلة لدى أبرشية زحله للروم الملكيين، 50 منها لا يمكنها تحمل تكاليف حفاضات أطفالهم. ويكتب المطران عصام جون درويش رئيس أساقفة زحله للروم الملكيين: يخبرنا اللاجئون السوريون المسيحيون يوميا بدون الكنيسة ستكون حياتنا بائسة ولا تحتمل. من ناحية أخرى يوفر المشروع الثاني الدعم في التعليم المسيحي وعلاج الصدمات للاجئين من جنوب السودان في إثيوبيا. في الواقع تقدم المنظمات الإنسانية في مخيمات اللاجئين الدعم الإنساني من حيث المسكن والمساعدة الطبية والغذاء، ولكنها لا تلبي الاحتياجات الروحية للاجئين على الرغم من كونها مكونا مهما أيضا. لذلك تقوم النيابة الأسقفية في جامبيلا بكل ما في وسعها لكي تخلق هيكليات مفيدة للنشاطات الرعوية. وأخيرا يتعلق برنامج التضامن الثالث بسويسرا نفسها، أي بالعمل الرعوي مع الأقليات. إن بعض بعثات الجمعات الصغيرة التي تتحدث لغات أخرى لا تمول أو تمول جزئيا من الصناديق الوطنية، وبالتالي فإن عمل التضامن هذا سيدعم تمويلها في هذه الحالات. لا يزال التوتر مرتفعا في لبنان، حيث تعاش أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة منذ حوالي 3 أشهر. فالحكومة الحالية في الواقع التي وصلت بعد 2 من الجمود السياسي المؤسساتي تجد معارضة من قبل السكان الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج ضد الفساد وغلاء المعيشة. وبينما يعاني غالبية السكان من الجوع، يساهم وباء فيروس الكورونا في تفاقم الوضع بشكل خطير. في هذا الإطار يأتي نداء المجلس العالمي للكنائس الذي عقد لقاءه من 20 حتى 24 من تموز يوليو الجاري، عبر من خلاله عن قلقه الكبير وخوفه على بلد الأرز. ونقرأ في مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس العالمي للكنائس: إن اللجنة التنفيذية في المجلس العالمي للكنائس قلقة جدا بسبب الأزمات المتزايدة التي ضربت لبنان في الأسابيع والأشهر الأخيرة، والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العديدة التي نتجت عنها، والتحديات المتعلقة بسيادة البلاد. علاوة على ذلك، فإن الوضع الحالي هو أكثر ضررا للفئات الضعيفة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال المهاجرين واللاجئين. وإذ أشار بالتالي إلى قدرة لبنان على حفاظه لقرون على تنوعه العرقي والثقافي والديني بروح التعددية والعيش المشترك، سلط المجلس العالمي للكنائس الضوء على أن هذا البلد الذي يقع في وسط منطقة مثل الشرق الأوسط مزقتها الحروب والصراعات والاحتلال قد بقي مثالا للرجاء والمقاومة، ولكن الآن هذا المثال قد أصبح في خطر، وبالتالي فإن حكومة بيروت مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها لكي تحافظ على دورها وتعززه كضامن للعقد الاجتماعي واستقرار وأمن البلاد والحقوق العامة وحقوق الإنسان. في الوقت عينه يعبر المجلس العالمي للكنائس عن قربه من الشعب اللبناني ويشجعه على أن يبقى متحدا في التضامن المشترك لكي يخرج من الأزمة الحالية ولا يسقط في الانقسام والطائفية. ويكتب المجلس العالمي للكنائس أن الشعب اللبناني على جميع المستويات، أي السياسيين والقادة الدينيين والمدنيين والشباب، يتحمل مسؤولية عزل البلد عن تلك القوى السياسية والاجتماعية التي توجه المنطقة بأكملها نحو الانقسام والدمار. وفي هذا السياق سلط المجلس العالمي للكنائس الضوء بشكل خاص على أن القادة الدينيين من جميع الطوائف لديهم دور مهم بشكل خاص يلعبونه في توجيه الناس في هذه الأوقات الصعبة نحو الحكمة والعدالة والمصالحة والوحدة. وختم المجلس العالمي للكنائس إعلانه داعيا السلطة التنفيذية اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لضمان استقرار لبنان ووحدته وسيادته.
مئة ألف متطوع وثلاثة ألاف راهبة شاركوا في تقديم المساعدة. قداديس عبر الإنترنت تابعها المؤمنون بكثافة ومبادرات عديدة لتقديم المساعدة. نستطيع القول إن الكاثوليك البولنديين قد تخطوا الامتحان خلال الأزمة التي سببها وباء كورونا. هذا ما قاله الناطق باسم مجلس الساقفة بولندا الأب بافيل ريتل أندريانيك، وذلك في بيان أشار فيه إلى أنه في هذه المرحلة الصعبة استخدمت الكنيسة كل وسيلة لديها لكي تكون قريبة من المؤمنين وتؤازرهم روحيا وماديا، وذلك أيضا بفضل التكنولوجيا الرقمية. كما وذكر بأن ملايين البولنديين قد تابعوا عبر التلفزيون والإذاعة والإنترنت احتفالات عيد الفصح وتلك التي نقلت من مزار يزنغورا ومزار الرحمة الإلهية في كراكوفيا. وسلط الناطق باسم مجلس الساقفة بولندا الضوء أيضا على دور وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا الهاشتاك في بعض المناسبات، ومن بينها هاشتاك بعنوان Thank you John Paul II، شكرا يوحنا بولس الثاني، وذلك في الذكرى المئوية الأولى لولادة كارول فويتيوا يوحنا بولس الثاني في 18 من شهر أيار مايو. كما وذكر الناطق باسم مجلس الساقفة بولندا بالمساعدات المادية التي وزعتها الكنيسة في بولندا خلال حالة الطوارئ الصحية، وذلك بفضل هيئة كاريتاس، فقد تم توزيع المواد الغذائية وتقديم الدعم النفسي للمسنين والمرضى. كما وحث الناطق باسم مجلس الساقفة بولندا المؤمنين على العودة إلى الصلاة في الكنيسة. تحت عنوان الكنيسة في ساحل العاج في خدمة المصالحة والعدالة والسلام، وجه مجلس الساقفة ساحل العاج الكاثوليك رسالة رعوية تم تقديمها خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي 21 من تموز يوليو. تشدد الرسالة الرعوية بعنوان الكنيسة في ساحل العاج في خدمة المصالحة والعدالة والسلام، وقبل ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد في 31 من تشرين الأول أكتوبر القادم، تشدد على أهمية ترسيخ التلاحم الاجتماعي من أجل بناء مجتمع أكثر أخوة على الدوام، يحترم كرامة وحقوق الإنسان، ويهتم بإقامة روابط الصداقة والثقة واحترام متبادل بين جميع المواطنين. ودعا الصاقفة أيضا إلى النظر معا وبموضوعية إلى حالة الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات عديدة وتبعاتها، وذلك كما قال أمين عام مجلس الصاقفة ساحل العاج الأب إيمانويل ووهينين خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الرسالة الرعوية يوم الثلاثاء الماضي. وتقع الرسالة الرعوية بعنوان الكنيسة في ساحل العاج في خدمة المصالحة والعدالة والسلام، تقع في 79 صفحة وتتألف من 83 نقطة وتقسم إلى 3 أجزاء. الجزء الأول يتحدث عن الكنيسة المدعوة إلى عيش الشركة مع الله ومع الآخرين ومع الخليقة. الجزء الثاني يسلط الضوء على الكنيسة في خدمة المصالحة والعدالة والسلام. أما الجزء الثالث فيذكر بالالتزام الجميع من أجل بناء مجتمع سلمي. هذا ويشير أيضا الصاقفة ساحل العاج الكاثوليك إلى حلول ملموسة لبلوغ المصالحة، والتي ينبغي أن تكون شاملة وتشاركية، وأن ترافقها أفعال شجاعة ونزيهة. وتم التشديد على أهمية الإصغاء المتبادل واللقاء. وسلطت الرسالة الرعوية الضوء أيضا على العدالة التي يمكن أن تتحقق فقط من خلال تعزيز نظام عادل واحترام مبدأ التكافل ومكافحة الفساد. وأكدت أنه لا يكفي تنظيم انتخابات كي تكون البلاد في سلام، بل ينبغي تعزيز المحبة والأخوة من خلال كلمات وأفعال تتسم بالعيش المشترك. وبالتالي فإن الجميع مدعوون إلى بناء وترسيخ السلام. كما وشدد الصاقفة ساحل العاج على أن وحدها المصالحة الحقيقية التي تتحقق في الحقيقة والعدالة ستحمل سلاما دائما لمجتمع ساحل العاج.
الإسراع في حماية العمال المهاجرين المحليين الذين هم من بين الضحايا الأساسيين لوباء كوفيد-19 وتعزيز هذه الحماية بأكبر قدر ممكن، هذا ما طلب به مجلس أساقفة الهند، وذلك بصوت أمين لجنة المهاجرين في المجلس الأب جيسون فاداسيري، وينادي الأساقفة إلى تطبيق فعلي لقانون يعود إلى عام 1979 حول العاملين المتنقلين بين الولايات الهندية. وذكر المجلس بأن الكثير من هؤلاء العاملين يعودون هذه الأيام إلى المدن بعد فترة حظر صحي أمضوها في قراهم الأصلية. ويتضمن القانون المذكور تحديد الأجر الأدنى وساعات العمل وسلامة هؤلاء العاملين، وذلك على أساس المعايير التي تضعها الدولة في إطار من المسؤولية والشفافية. وفي هذا النداء تحدث أمين لجنة المهاجرين في مجلس الأساقفة عن معاناة العاملين المهاجرين بسبب التنقل الجماعي الكبير خلال فترة الإغلاق. وتبع الأب جيسون فاداسيري أن وباء كوفيد-19 قد سلط الأضواء على الحاجة الفورية إلى تعزيز حماية هؤلاء الأشخاص والذين أصبح تدفقهم بأعداد كبيرة أزمة إنسانية بكل معنى الكلمة. وأشار في هذا السياق إلى أن الكثير من العاملين المهاجرين الداخليين قد اضطروا إلى قطع مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام على طول الطرقات وقضبان السكك الحديدية لبلوغ مناطقهم الأصلية. هذا وتجر الإشارة إلى أن الأرقام تؤكد ما يتعرض له هؤلاء المهاجرون من مخاطر، فقد قتل على سبيل المثال في منطقة أورانجاباد في شهر أيار مايو المنصرم 16 مهاجرا على الأقل بعد أن صدمهم قطار بضائع، بينما قتل 100 في حوادث على الطرقات في مناطق مختلفة من الهند. ويعمل الجزء الأكبر من العاملين المهاجرين الداخليين في الهند في قطاع البناء وفي المصانع وأفران الطوب إلى جانب الأعمال المنزلية، وأيضا قطاع النسيج، النقل والزراعة. ويأتي غالبية هؤلاء العمال من ولايات أقل تطورا مثل بيهار، تشاتيسغار، جهارخند، أوديشا، راجستان وأوتر براديش. وغالبا ما يحرم هؤلاء العاملون من المساعدات في مجال السكن والغذاء والمؤسسات الصحية والتعليم والخدمات المصرفية، ويعملون بدون ضمانات اجتماعية أو حماية قانونية.
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الهند عتبة 1,000,000 شخص، وهذا العدد يواصل ارتفاعه بمعدل 40,000 إصابة يوميا، فيما وصل عدد الضحايا إلى 27,000 شخص تقريبا. وقد احتل هذا البلد المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. إزاء هذا السيناريو المقلق، لم توقف الكنيسة المحلية مساعداتها للأشخاص المحتاجين بالتعاون مع السلطات المحلية والعديد من المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض، في وقت يصر فيه المواطنون على ضرورة متابعة عملهم وإلا ماتوا من الجوع عوضا عن الموت بفيروس كورونا المستجد. للمناسبة، أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع الكاهن السالزياني الهندي فيجايا بهاسكار ريدي تاتي ريدي، والذي يرأس مجلس القادة الدينيين في محلة تيلاناغانا، مسلطا الضوء على الكم الهائل من المساعدات التي تقدمها الكنيسة المحلية إلى جانب هيئة كاريتاس، وموضحا أن الكهنة السالزيان المنتشرين على كامل التراب الهندي والبالغ عددهم 3,000 تقريبا، تمكنوا من بلوغ 1,500,000 شخص من الفقراء والشبان، مقدمين لهم الاحتياجات الضرورية واللوازم الصحية. وقال الكاهن السالزياني الهندي في حديثه لموقعنا إن العالم قلق للغاية من أجل الهند، لافتا إلى أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 1,500,000 شخص تقريبا، والوضع بات في غاية الخطورة. وأضاف أن عدد الضحايا وصل إلى 600 ضحية يوميا، وهذا يتعلق بالحالات التي يعلن عنها، مشيرا إلى أن العدد الفعلي يمكن أن يتخطى هذا الرقم بضعفين على الأقل. وقال إن التحدي المطروح اليوم أمام الهند كبير بسبب اكتظاظ عدد السكان وانتشار الفقر، مع العلم أن الأشخاص الأكثر عرضة هم الفقراء والمهاجرون والباعة المتجولون العاجزون عن توفير لقمة العيش لعائلاتهم. في رد على سؤال بشأن الاحتياجات الملحة، قال الأب تاتي ريدي إن ثمة حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية ومراكز للحجر، وتساءل إذا أصيب أحد ما بالعدوى وهو يقيم مع عائلته في غرفة صغيرة، فكيف يستطيع أن يحافظ على المسافة الآمنة؟ هذا يعني أن العائلة كلها ستلتقط العدوى. وأوضح أنه على الرغم من خطورة الإصابة بفيروس كورونا، فالناس عازمون على متابعة عملهم، لأن التوقف عن العمل يعني أن عدد الناس الذين سيموتون جوعا سيتخطى عدد ضحايا جائحة كوفيد. في سياق حديثه عن موسم الأمطار الذي سبب فيضانات في العديد من المناطق، أوضح الكاهن السالزياني الهندي أن هطول الأمطار الغزيرة سرع تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن الكنيسة ساعدت الكثير من الأشخاص خصوصا المهاجرين، كما أنها تعاونت مع الحكومة المحلية واضعة مستشفياتها ومعاهدها ومدارسها ومؤسساتها في خدمة السلطات المعنية كي تقوم هذه الأخيرة بالفحوصات اللازمة وتوزع العلاجات وكي تطبق الحجر الصحي. أما فيما يتعلق بالمهاجرين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 100 مليون شخص في الهند، فقال إن العديد من هؤلاء حاولوا مع بداية الإقفال في شهر آذار مارس الماضي العودة إلى ديارهم، لكن وسائل النقل توقفت عن العمل، وبينهم من ساروا على الأقدام لمئات الكيلومترات كي يصلوا إلى وجهتهم على الرغم من الحر الشديد وسط ظروف صعبة للغاية. وأوضح أن الكنيسة المحلية لا توفر جهدا من أجل مساعدة المهاجرين الشبان على العودة إلى قراهم في مختلف الولايات الهندية. وفي الظرف الراهن مضى الكاهن الساليزياني الهندي إلى القول عاد معظم المهاجرين إلى ديارهم، لكن المشكلة هي أن هؤلاء يفتقرون إلى فرص العمل، وبالتالي لا يملكون المال لشراء الطعام. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني قال الأب تاتي ريدي: من الجميل أن نرى العديد من الرهبان والراهبات والكهنة الذين يعرضون حياتهم للخطر كي يساعدوا الفقراء والأشخاص الأكثر هشاشة، ومن بين هؤلاء كثيرون التقطوا الفيروس، وقد وردت مؤخرا معلومات بشأن موت كهنة كانوا ملتزمين في مساعدة الفقراء.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.